بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين على آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الشيخ حفظه الله تعالى: وبالربوبية وحدوه فهو الذي تعنوه له الوجوه. هذا شروع في ذكر توحيد الربوبية، وهو على التقسيم الذي ذكرناه اسمه الثالث من أقسام توحيد الله سبحانه وتعالى، والمقصود به إثبات الربوبية له ونفي الربوبية عن كل ما عداه. والربوبية مصدر اصطناعي من رد الشيء يربه إلى كان مهيمنا عليه ومسيطرا. والعرب تشتق من هذه المادة أربعة أفعال، فيقال ربه يربه إذا استولى عليه. ومنه قول صفوان بن عمية في يوم حنين: فلا أن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من هواك. ويقال رباه يربيه بنفس المعنى، لكنها تشير إلى إيصاله إلى كماله بتدريج شيئا فشيئا. ومنه قول الشاعر: وربيته حتى إذا تم واستوى كمخة ساق أو كمتن إمام، قرمت بشكوه ثلاثا فلن يجر عن القصد حتى مكثر في دمامه. فيقال رببه يرببه بنفس المعنى ايضا. ومنه قول أمية بن ابي الصلت: بيضا مرادبة غلبا اساورة افدا فرببنا في الغيضات اشبالا. ويقال ربته يربته بإبدال احدى الباعين تاء، وهو فعل الرابع. ومنهم قول الشاعر: ألا ليس شعريها لبيثن ليلة بجمهور حزوى حيث ربيتني أهلي، بلاد بها نيطت علي سمائي ومزقنا عني حين سمن بها عقلي، حيث ربتني أهلي مع رباني أهلي. والربوبية في الاصطلاح معناها الخلق والتدبير، نسبة الربوبية إلى الله معناها نسبة كل الخلق إليه وتدبير ذلك الخلق، فلا خالق لشيء سواه ولا مدبر له ولا مالك له غيره. فلهذا قال: وذو الربوبية وحدوه، فهذا يقتضي إثبات الربوبية له ونفي الربوبية عن كل ما سواه. ويطلق الرب على المهيمن والمسيطر مطلقا في اللغة وفي الاصطلاح أيضا، ومنه يقال رب البيت. وكذلك يطلق على الشاهد، الشهيد الذي يحفظ ولا يفوته شيء يطلق عليه له الرب. ومن قول الشاعر الحارث بن ثلث اليشكري: وهو الرب والشهيد عليه، اي الحافظ الذي يحفظ عليه اعماله ولا يفوته شيء منها. وكل هذا من ذات الربوبية، لأن الربوبية تقتضي عددا من الصفات، منها أولا القدر والبقاء والقيومية والتدبير والملك والجبروت والعظمة. وكذلك من الصفات السالبة النفية الوحدانية والغنى المطلق والمخالفة للحوادث. وكذلك أنه لا تأخذه سنة ولا نوم، فكلها لا تقتضيه الربوبية. والإيمان بالله سبحانه وتعالى بأنواع توحيده الثلاثة مترابطة، بعضها يكمل بعضا. فالربوبية من لوازمها التوحيد العبودية الذي سبق، وكذلك توحيد الأسماء والصفات الذي سبق، لأن الربوبية تستلزم هذه المعاني التي ذكرناها. فلا يمكن أن يكون ربا لما سواه إلا إذا كان قديما باقيا موجودا متصفا بالصفات التي ذكرناها. وحدوه بالربوبية أي اثبتوها له وفوها عما سواه. هذا يجمع بين الأمرين، بين النبي والإثبات. فهو الذي تعنو له الوجوه، معناه فهو وحده الذي تعنو له الوجوه، معناه يحشر الناس إليه يوم القيامة. فهو وحده الذي يقبض السماوات والأراضين بيمينه ويهزهن ويقول أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون. ولذلك قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وهذا هو غاية الربوبية. غاية الربوبية إذعان الناس جميعا إليه يوم القيامة بحيث لا يقارب أمره أي أحد، لا يقارب أمره أي أحد، ولا يستطيع أحد أن يتأخر ولا أن يغيب ولا أن يعتذر بأي عذر من العذاب. فهذا غاية الربوبية، قبض السماوات والأرضين بيمينه وعزهن. فلذلك قال هناك هو الذي تعنو له الوجوه. ولذلك حين ذكر الله سبحانه وتعالى مشاهد القيامة قال وعمت الوجوه للحج القيوم وقد خاب من حمل أمة. وهذا يقتضي مذلة الوجوه لوجهه الكريم، تكون الوجوه كلها ذليلة لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. فالوجوه في الدنيا إنما تذل له وجوه عباده الموحدين فهم الذين يسجدون له، وأما يوم القيامة فتعنو له جميع الوجوه وتذل، فكل وجه يذل لوجهه سبحانه وتعالى. وهذا دليل على تمام ربوبيته، لكنه كذلك مثبت لأمر آخر وهو نشهد من مشاهد القيامة وأن تعنو جميع الوجوه لله سبحانه وتعالى، وهو المذكور في قوله وعنت الوجوه للحي القيوم قد قال رحمه الأول. وقد رتب ذلك على الربوبية بقوله فهو الذي تعنو له الوجوه. والوجوه جمع وجه وهو ما يقابلك من نغاشته، فيشمل ذلك وجوه الخلائق كلها الأحياء منها والجمادات والأموات، كل ذلك له وجوه. لهذا تقول هذا وجه الجبل وهذا وجه الكتاب وهذا وجه فلان، فالمقصود بهما يواجه فعل الأحياء. ولذلك فهذا يشمل وجوه الكائنات الحية والكائنات الجمادات وغيرها، كل ذلك تعنو له وجوه. ثم ذكر مسألة تتعلق بتوحيد العبادة فقال لا تجعلوا إذا دعوتم وسطا بينكم وبينه فهو خطأ. لا تجعلوا إذا دعوتم وسطا بينكم وبينه، فهذا نهي عن نوع من أنواع الشرك وهو شرك الدعوة. لا تجعلوا إذا دعوتم وسطا بينكم وبينه، فالشرك في الدعاء هو يدعو الإنسان أو يستغيث بغير الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك قد سبق ذكره. لكن بعض الناس يزعم أنه يدعو أولئك أنه لا يدعو أولئك لأنفسهم وإنما يتقرب بهم إلى الله سبحانه وتعالى فيتوجه بهم إليه، وهذا يشمل أمرين. الأمر الأول طبعا من الشرك الصريح وهو الاستغاثة بالمخلوق كدعاء الأنبياء أو الملائكة أو الأولياء أو غير ذلك، هذا شرك صريح لقول الله تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وفي قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ومثل قوله تعالى أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن ينزل الله وما له من هاد. ومثل قوله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق مع عيسى سبحانه والله الواحد القهار. فرد على هؤلاء وجعل تلكهم مثل تلك النصارى الذين يزعمون له ولدا، لأن هؤلاء يزعمون أنهم يتوسطون إليه بأولئك الذين يزعمون. أما النوع الثاني فهو التوسل، والتوسل بالأشخاص بذكرهم في الدعاء، معناه بالتوسل بالله بهم إلى الله، أن يقول الإنسان توجه إليك بفلان أو بعمل فلان مثلا. هذا لا خلاف في تحريمه وفي أنه من الكبائر، وأنه إذا قصد به إرفاع صفة من صفات التأثير عليه أن يكون شركا أيضا، وإذا لم يقصد به إرفاع صفة إليه وإنما هو لضعف علاقة الإنسان بالله ولضعف ثقته بإيمانه فهو أيضا نقص في الإيمان ونقص حتى في العقل. ولذلك لم يختلف في تحريم التوسل بالأشخاص إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده، فقد سبق أنه اختلف في جواز التوسل بشخصية صلى الله عليه وسلم، وهو خلاف شخصي ذكرنا فيه أن الراجح حرمنا، وأن الحديث الوارد في ذلك وإن صححه كثير من الحديث إلا أن الراجح عنه ذلك هو حديث ضئيل، وذكرنا إلى له الأربع فيما سبق. فلذلك قال لا تجعلوه إذا دعوتم، أنا إذا سألتموه إذا دعوتم الله موسى طاجم على وسيط، والوسيط هو الذي يشفع، فهذا يشمل أمرين، يشمل تحريم دعاء من دونه وهذا شرك طبعا هو شرك الدعوة، ويشمل كذلك تحريم التوسط والتوجه إليه بفرطه، فإنه لم يشرع ذلك ولم يعلمنا إياه، وهذا وإن كان كما ذكرنا يمكن لا يصل إلى درجة الشرك لكنه نقص في الإيمان ونقص في الثقة بإيمان الإنسان وبعلاقته بالله ونقص في عقله أيضا. فالإنسان محتاج إلى أن يتقرب إلى الله بالعمل في نفسه، فكيف يتقرب غيره بعمله؟ ولهذا رد الله تعالى هذا بقوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، فهم أنفسهم يبتغون إلى الله سبحانه وتعالى الوسيلة ويتقربون إليه، فكيف يتقربون به؟ وخطا بينكم وبين هؤلاء في الدعاء، فهو خطا ليس هو اثم، والخطا والكفر كلاهما وللاثم، والله سبحانه وتعالى يطلق الخطا والخطا على الاثم مطلقا الشامل للشرك، الشرك احدى الكبائر، والخطا بمعنى الذنب، والذنب احدى الكبائر الصغائر. فالمقصود بذلك انه قد يكون شركا اكبر كما اذا كان دعاء المخلوق والسلامة لي، وقد يكون دون ذلك شركا دون شركا مثل التوسل به. والضمير هنا في قوله فهو خطأ يعود على الجعل المفهوم من الجملة السابقة، لأن قوله لا تجعله يفهم من المصدر الذي هو جعل، فلأنك قال فهو أي جعل وثيق من دونه وثيق بينكم وبينه خطأ. أول إليه حديث الضرير أن الشغلة يرويه على أبي جعفر غير مسلم وغير مسلم إنما ذكر بكنيته، وأبو جعفر هذا قال في المريض وليس خطمي، أبو جعفر الخطمي ثقة نذري معروف، ولكن أبو جعفر هذا لا يبرع له إلا المريض قال وليس خطمي، فإذا لا نبني له. والذين صححوا الحديث اعتمدوا على ما نجا من هذا هو الخطأ. العلة الثانية أن النسائي أخرج هذا الحديث من وجه آخر في السنن، فقال فيه عن أبي جعفر عن عمارة بن زيد بن ثابت، فدل عمارة بن حسين بن ذلك، وهذه العلة ما وجدتم من نبه عليها من الذين تكلموا على هذا الحديث، وقد بحثت عن عمارة بن زيد بن ثابت هذا فما وجدت له ذكرا في كتب البدع الا ذكرا لا يبشر بخير، وهو ان مالكا ذكر في موضعه ان فتيه من الانصار تاخر الصلاه في ايام مروان امير العلمانيه لمعاويه فقتلوا احدهم بالتكافي، فكتب مروان الى معاويه تجنيد فامره ان يقترب منه،
ولم يسمى ذلك القتيل الأخير بأحد نشر على الأثر بن محمد تسمى القتيل عمارة بن زيد بن ذلك فقد قتل أبي معاقرة الخميس قتله أصحابه فلا يصح الاستدلال وعلى هذا فإن الحديث فإن إسناد الحديث فيه اختلاف على الراوي على أبي جعفر هذا في روايته هل شيخه فيه عمارة وخزيمة ثابت أم عمارة وخزيمة ثابت عمارة وخزيمة ثابت لا إشكال فيه لأنه ثقته من الثابتين عمارة وخزيمة ثابت هو الذي ذكرنا ولا نعرف له صلى الله عليه وسلم ولا ذكرا إلا هذه الواقعة والعلة الثالثة أن فيه أن عثمان احتجب عنه وما عرف أحد من الخلفاء الراشدين أن احتجب بل كانوا يعلنون من كل من طرف إلا في أوقات الشغال ثم عثمان رضي الله عنه كان كما في الصحيحين يعلم الناس الوضوء على أبواب المسجد قبل الصلوات وكان يصلي للناس صلوات الخمس وغيرها وكما في الموطا كان يأتي المسجد آخر الليل فيجلس في مؤخرة المسجد ويعلم الناس القرآن كل آخر من الليل وما هذا حاله كيف يكون محتجبا عن الناس وهم يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ولي من أمر أمتي شيئا فاحتجب عنهم احتجب الله عنهم فلا يمكن أن يحتجب عن الحاجات المسلمين فالعلة الرابعة أن في هذا الحديث اللهم شفع يديه وشفع به كيف تشفع في رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد فسر على الإمام بأن معناها اللهم شفع يديه معناها واللهم تقبل دعائي له بالإجابة وشفع به معناه تقبل دعاءه لي بالشفاء وهذا يقتضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له فيكون التوسل بدعائه لا لشخصه فيخرج الحديث عن مقال الخلاف الأصل فإذا هذه أبواب العلم ومع هذا فقد صححه الشيخ الإسلام ابن تيمية ولكنه أجاب عنه بإجابات لا تقوى على رأيه لأنه لم يتكلم عنه من ناحية صناعة الحديث فضعف رده عليه وقال عن الإمام أحمد في هذا روايتان إحداهما بجواز التوكل بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخرى بعدمه والأخرى هي موافقة لقول الجمهور كما نقل الشيخ الإسلام ابن وعموما فإن المسألة مسألة اختلاف فقهي ولكن لا أحوط فيها ولا أقرب للحق أن لا يفعل الإنسان هذا وإن كان السلف قد اختلفوا به وإن يجتنبه بكلية وقد تركه الصحابة رضوان الله عليهم فقد كانوا يتوسلون بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بحياته كما ثبت في كثير من الأحاديث الاستسقائي في حديث أنس وغيره أن أعرابيا أتاه وهو على المنبر فقال يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل وهدى الله لنا فرفع إليه ودعا فظهرت سحابة صغيرة من قبل شنعي فأبرقت وأرعبت ثم أمطرت أسبوعا فجاء ذلك الرجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال يا رسول الله هلكت البهائم وقطعت السبل فضل الله ان يفيدها على الله او نصف لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على الجبال والاكام والضراب والبطون الاوليه ومنابت الشجر فانشانت تلك الصحابه فصار او شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان ابو طالب حيا لسره هذا ويقصد بذلك قول ابي طالب وابيض يصفر وماه بوجهه كمال اليتامى عصمة للأرامل تلول به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وتواضع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمقصود بيستقر أمامه بوجهه أي بدعائه وتوجهه إلى الله بذلك لا بوجهه أي بشخصه وعندما جاء عامر ذلك في خلافة عمر رضي الله عنه وصلى عمر بالناس قاعة توصل بالعباس بن عبد المطلب فتقدم وقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسقينا وان قبضته اليك فانا نتوسل اليك بعمنا نبينا يا عباس قبضته فتقدم العباس ودعا وقال اللهم انه لم تنزل مصيبه الا بذنب ولم تصلى الا بتوبه ودعا دعاءه البليغ المشهورة فرفع الله عنه ما كانوا فيه. وهذا دليل من فعل هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم حين لم يتمثل عمره برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته شخصيه، لأنه لو كان التمثل بشخصه فإن جاهه لم يتأثر بموته صلى الله عليه وسلم، ولم ينقص جاهه عند الله بعد أن مات، ولم تنقص كرامته على الله بموته، لما زالت كرامته نصرة كاملة، لكن إنما كانوا يتوسلون بدعائه في حياته وأما بعد موته فإنما يتوسلون بدعاء الأحياء الذين يتضرعون إلى الله، لأن المقصود بالدعاء أصلا الضراعة إلى الله وإبداؤه والذلة والمسكنة بين يديه، وهذا إنما يمكن من الأحياء. إذن هذا ما يتعلق بقوله ما يجتنب الشرك الذري والخفي ولو بما فيه اختلاف السلف، فما فيه اختلاف السلف يشمل ثلاثة أمور من أنواع الشرك. ما يتعلق بشرك العبادة قد ذكرنا أن بعضهم كان يدبر بعض الأمور إلى الصلاة، وأن بعضهم صار ضرب ذلك إلى أن يكون لغير الله إلا أن يكون إلا إله وكذلك. وما يتعلق ب شرك الدعوة ذكرنا فيه قبل يتوسل شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وما يتعلق ب شرك التشريع طبعا ليس لهم اختلاف فيه. ما يتعلق بشرك المحبة شرك أصل الطاعة قد يحصل من بعضهم شيء من هذا، ولكنه يرفعه ما عرف عنه من إيمان وبراعة فيما الله سبحانه وتعالى تقرب إليه، ولا يمكن الاستجارة في حال بعض الولايات. أما التوسل الجائز فإننا ينبغي أن نعلم أن التوسل إلى الله سبحانه وتعالى يقسم إلى قسمين، إلى توسل واجب وتوسل جائز. التوسل الواجب هو التقرب إلى الله من عباده، ووجوبه دليل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. والوسيلة في اللغة تطلق على الحاجة، ومن قول الشاعر إن الرجال لهم إليك وسيلة إن أخذوك فقبلي وتحدثي، ويطلق على المحبة والعلاقة، ومن قول الشاعر إلاغة للواشون عدنا لوطننا وعاد التصابي بيننا والوسائل وسائل وسيلة. والوسيلة في الآية المقصود بها ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى من صالح الأعمال والصلاة به وسيلة. فهذا التوسل الواجب الذي بينه الله سبحانه وتعالى بما روى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله ولا يزال عبدي يتقرب إلى الله النوافل حتى أحب فإذا أحببته قلت صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم يغفر به ذنبه ومثل ينفس بها ذنبه ومثل يشي بها. وقد قال قبله ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. النوع الثاني التوسل الجائز وهو التوسل في الدعاء. فالدعاء لا يجب منه ردا إلا قوله اهدنا الصراط المستقيم في الفاتحة، هذا واجب من الدعاء، ولكنه من تمام العبودية لله وهو مخطف عبادة أو هو العبادة الأصل. فإذا أراد الإنسان أن يستجاب له فإن لذلك وسائل كثيرة، من أعظمها أن يكون دعاؤه ذلك بغير إذن ولا قبل عبد الرحمن، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم استجاب لأحدكم ما لم يدعو بإذن ولا قبل عبد الرحمن. الثاني أن يكون ذلك في إذن عبادة يتقرب بها إلى الله، فإن الدعاء في إذن العبادة مستجاب لأنه قد قدم شيئا بين يدي النجوى، قدم صدقة بين يدي النجوى فاستجاب له ذلك. من ذلك الدعاء بأدبار الصلوات والدعاء بأدبار النوافل، ويشمل هذا الفرائض والنوافل لا فقط، بل أقصد الرسول صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل من يدعى الدعاء بأدبار الفرائض و كذلك دعاه صلى الله عليه وسلم قوله اللهم لا مانع لما اعطيت ولا مقيم لما منعت ولا ينفع ذا الجد من شكرت وهذا دعاء لم نقصد بنجاحنا ولا تنعم. وارسل معاذ نبينا بهذا الدعاء ما منه اعني على وجهك وشركك ونعمتك من بعد الصلوات والمفطور من البارحه ما كان بعد السلام والانتهاء من الفريضه لانه ذكر التسبيح في اقبال الصلاه ولا قصر فاقبال الصلاه من امرين. وكذلك دعا صلى الله عليه وسلم بعد ان مضى الجوره الاولى ودعا بعد ان مضى الجوره الثانيه قال دعاهم بعد نهايه العمل. وقد اخبر ان الليله الاخيره من ليالي رمضان يغفر فيها للمؤمنين والصائمين والقائمين. فقيل له اليه القدريه؟ قال لا، ولكن الوزر عند تمام العمل، الوزر انما تقع عند تمام العمل. وكذلك دعاء ينبغي ان يكون بعد تمام العمل دائما. وسواء رفع الانسان يديه بالدعاء او لا، فرفع اليدين يرشد له قوله صلى الله عليه وسلم ان الله حي كريم يستحي اذا بدل العبد من يده يديه ان يرده واصلا. وقد رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه في بعض الادعيه بعد عن صلاة الجمرة رفع يديه الدعاء، وكذلك رفع يديه في المزدلفة وفي عرفات، وكان يرفع يديه حتى يرى بياض والديه في بعض الأدعية، وفعل ذلك في دعاء الآية على المنبر. وقد دعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قنوت في قنوت الفجر فرفع يديه حتى تجاوز من على رأس الرويدة وعلى أهل الكتاب وفي قنوت الفجر. وأما قنوت الوتر فلم يجد فيه دليلا على الرأي، لم يجد فيه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صحيحا ولا حسنا ولا ضعيفا، ولم يجد فيه اثرا صحيحا عن احد من اصحابه وانما يجد فيه اثرا ضعيفا عن ابن مسعود. وفيه اثار عن بعض التابعين واتباعهم لكنها ليست دليلا. وقد ذهب الناس على رأي سيده من الايام من ايام الى زماننا هذا. سئل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دليله فقال رايت ما سيفعل، هذا ليس دليلا لكنه يستانس به. رفع اليدين في وجه. وكذلك من اسباب استجابه الدعاء صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، واستحسن بعض العلماء ان تكون قبله وبعده لان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء وهو مستجاب قطعا. والله سبحانه وتعالى كريم اذا استجاب لك بعض دعواتك فستكون الاخرى مستجابه تبعا لك. وكذلك ان يكون بعد الثناء على الله وحمده وتوجيهه، فالله سبحانه وتعالى ارشدنا الى ذلك بالذات الحديث بدا فيها الحمد لله والثناء عليه ثم ختمها بالدعاء. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل اذا اراد ان يدعو يحفظ الله من يثني عليه ثم يدعو. وكذلك من اسباب استجابه الدعاء ان يكون الانسان خاشعا وقت دعائه، وان يكون تعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى وحده. وكذلك من اسباب استجابه الدعاء ان يكون في حال المناجاه العظيم والصلاه مثلا كالدعاء في السجود ونحوه، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر إجابته لبعض الأنبياء في صلواته، فذكر إجابته لكثيريات وهو قائم يصلي المقام. هنالك دعا بشيء يا رب وقال رب نجيب لكم سورية طيبة إنك سمع الدعاء، فنادت الملائكة وهو قائم يصلي المقام أن الله يشفع فيه. وكذلك من أسباب استجابة الدعاء ثلاثة أسباب اشتهر في الوسائل. السبب الأول أن يتوسل الإنسان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، تتوسل بهذين يدي الدعاء نظيرا في استجابته لقول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وفي الحديث أن رجلا من الأنصار قال اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت ديان السماوات والأرض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سأل هذا الله بسمه الأعظم الذي يصير بما قام إلى بيت الله. وكذلك أصبع عائشة على دعاء بالأسماء الحسنى، وثبت عنه أن لله اسما هو اسمه الأعظم الذي لا بعين به إذا سئل بما قام إلى بيت الله. فهذا يصلي بالتوسل إلى الله إلى سائل ما وصل فيه ولا أمر. وكذلك الوسيلة الثانية يتوسل إلى الله صالح العمل الذي عمل بالإنسان نفسه هو علم أنه لا طريق لله ولا يكون صالحا إلا إذا كان موافقا لما شرع الله شرعه الله وكان الإنسان مخلصا فيه لله سبحانه وتعالى حتى لو كان يسيرا قليلا فإنه بإمكان أن يتوسل به إلى الله في سبيل الدعاء. ودليل ذلك قول الله تعالى ربنا إننا آمنا وغفر لنا. وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أصحاب الرسول أن الثلاثة توسلوا إلى الله صالح أعمالهم قالوا إنه لا يجوزكم إلا أن تتوسلوا إلى الله صالح أعمالهم. الوسيلة الثالثة هي توسل إلى الله بدعاء المؤمنين. والله سبحانه وتعالى جعل الشفاعة وسيلة لكنه لا يستجيب إلا إلى أذن بالشفاعة في الملائكة يشفعون ويدعون للمؤمنين ولكنهم لا يدعون إلا لمن أذن لهم الله بالشفاعة فيه. لأنه قال من الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقد ذكر آيتين في دعاء الملائكة إحداهما من سورة الشورى وهي قوله الملائكة يستغفرون سبحون عند ربهم ويستغفرون لمن في الأرض والأخرى في سورة المؤمن سورة غافر وهي قوله الذين يحملون العصر ومن حولهم يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا واغفر كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيل سبقهم عذاب الجحيم ربنا ادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات وان تقف السيئات يومئذ وقضى عليهم. فالآية المنافية لإطلاق الموت الأرض والآية الثانية تفترض ذلك الإطلاق بأن المقصود الإيمان والتقوى والاتباع كما قال الذين تابوا واتبعوا سبيله. وكذلك الرسل فإن الاستشفاع من دعائهم لحياتهم ذكرناه في دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ان هذه القبور مظلمة على اهلها وان الله ينذرها عليهم بدعاء وصلاه. وقد امره الله بدعاء المؤمنين بقوله وصل عليهم ان صلاتكم تدعو له. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم انه امر عمر بن الخطاب إذا أتاهم رسل قرهم بأن يسألوه أن يستغفر له. هذا دليل على مشروعية التماس الدعاء من كل عبد مؤمن تظن به خيرا. وقد سأل عمر ورسل القرني أن يستغفر له وقد كان يستعظمه في أنداد اليمن وكان إذا أتاه أحد من اليمن سأله عن ويته ما حاله فيذكرون تقشفه وجوده حتى قدم عليه في أنداد اليمن فقال أنت أويت أويت عبد الله قال نعم قال من قرني قال نعم قال لك أم من تبيها ضحو قال نعم قال كان بك وضحو فشفاه الله إلا من دعا يصلح قال نعم قال قد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسألك أن تستغفر لنا. وكان العراقي بعد أن سير عمر إليه في الغزو حجره إلى إنسان يريد أن يذهب سار العراق فقال أوفي عليك من درجين فقال لا دعني أسير في غمار الناس لا يريد أن يكون الملك لكنه اشتهر في العراق وتسلط الناس من الدعاء وأثر عليه فسار في سريته ولم يعرف الناس أين ذهب. وقد نسرد بسلي بسابعه وكل من رجي منه الخير فإنه يلتمس منه الدعاء. فقد كان عدد من الناس يلتمسون من التابعين يلتمسون الدعاء من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وكان الناس في زمان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا ولد لأحد منهم مولود أتاه به فيدعو له كما ثبت أن ابن عباس أتاه بولده علي حين ولد له فدعا له علي وسماه علي فكان أبا خلفاء من العباس. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذه السنة من قبل كان إذا أتي للمولود حنكه ودعا له. وكذلك كان ابن عمر رضي الله عنه إذا ودعه من يريد السفر لعاده من مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه به يدعو الله عزيزة وعنانة في توقعات العمل. كذلك كان أقول جودة كما انتقى أمر من بشري صلى الله عليه وسلم ويصار بخير رحمه الله توجه. وقد كان هذا دائما سنة من أمة الصالح في مختلف الأصول والقرون، فقد كانوا يلتمسون دعاء من يظنون بهم الخير والصلاح ويوصون المتأملين على الدعاء ويوصون الحجاج والأنبار على الدعاء ويوصون الخالدين بالجهاد في سبيل الله والمرابطين والشهور في الدعاء. وهذا يقتضي أن يهتم الناس بدعاء وأن يعلموا مكانته الشرعية والاهتمام به. فضعفاء الناس كثير من الناس هم من بادر لهم بالأمة ولا مشاركة لهم في الجهاد في سبيل الله، ومع ذلك فيهم اصفروا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اصفر لضعفائهم. فهؤلاء الضعفاء مشاركتهم ينبغي ان تعظم وتضخم حتى لا ياخذوا عنه. ومع الاسف الأمة اليوم كلها ضعفاء، وإذا أحرام الله تعالى عليها لا تتركه لحال فعل أحوال تجتهد بدين الله سبحانه وتعالى ولعلها تفضل بدعاء المستضعفين. ولذلك سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن دعاء هؤلاء يرضى به البلاء، فقال لولا نبيان الرضع ومشايخ ركع وبهائم ركع يصب عليكم على المصطفى. هذه هي أهم الوسائل، وهذه الثلاث متفق عليها والدلالة عليها من النصوص من القرآن والسنة واضحة ولا خلاف فيها من أهل العلم إلا خلافات التي لا تعتبر ولا يعتبر. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاستجابة للدعاء، فذكر أن الحمد لله استجاب له ما لم يتعذر فيقول قد دعوته ودعوته ولم يستجب لي. وعلى الإنسان أن يجتهد في الدعاء وأن يتقرب من ذلك لله سبحانه وتعالى وأن يعلم أنه لا يضيع، إما أن يستجاب له عاجلا وإما أن يدخر له ذلك عند الله سبحانه وتعالى وإما أن يقع به أمر البلاء بالدعاء ويصطلع مع البلاء فلا ولا يرد الصدر إلا الدعاء. وهذه نتيجته فهو هذا الدعاء من قدر الله ويرد كثيرا من أقدار الله سبحانه وتعالى الوالدة. كثير من الناس لا يظن أنه يستغفر استغفارا ويقع به عنه رمضان أو بلاء عظيم جدا أو يرفع عن الأمة بكاملها ضرر لاحظ سواء كان ضررا في الدين أو ضررا في الدنيا. فمثلا الجوزات الدينية التي تحصل في المجتمعات من الانحلال السلوكي أو الإلحاد العقدي إلى نحو ذلك هي أوبئة وأمراض تنزل من السماء مثل القدر الأقداس والعشر تنزل من السماء ستصيب الأمم لكنها تفعل بهذا الدعاء. وكذلك فإنه سبب من الأسباب التي لا ترد، فكثير من الناس ييأس إذا نفذت عليه أسباب الدنيا سواء كان ذلك في الجد أو في الدعامة أو في العلم ويقبل ويظن أن الأمر قد أولف أمامه وأن الطريق قد سد عليه، لكنه ينسى هذا الجانب المهم من سلاحه. وقد شاهدت أن بعض الناس يجتهد في محاولة هداية بعض الأشخاص ولا أخذ بجنانه من أفريق فيعمل معه جميع أنواع الحجر ولا يستجيبون لها، فإذا انقطعت أسبابه إلى له بقي أمامك نصف الطريق وهو الدعاء، فاجتهد له الدعاء إلى أن الله يهديه على يديك، فما جرد مساره إلا هدي بهذا الكلام. كثير من الناس يظن أنه إذا بلغ الأسباب فما نجحت انتهنا وينسى هذا الجانب الآخر، حتى مع أولاده مع المدعوين الذين يريد هدايتهم مع جيرانه مع أي أحد. يقول السائل هنا في قطاعة يكثر حدوثه من السماء إلى فيكثر أحواله يخرجون من الملة. الجواب لا، أن بعض أحواله لا يخرج من الملة، فطاعة المخلوق في معصية خالقه إذا لم يعتقد المخلوق إذا لم يعتقد للمخلوق نفعا ولا ضرا، وإنما اعتقد أنه لا رجع ولا مضر إلا بين الصالح، ولكنه هو ضعف أمامه فأصبح يتقرب إليه بضاع بمعطية الله تعالى، فهذا لا يخرج من المله. لكن صاحب عذر فاسقا ويكون كفره كفرا أصغر. كان ذا فرسيس الخليل غير يزيد العمل ولو كان بعد سنوات من زمن الطاعة. الجواب عن الرياء أخذ الوزير هل يفضل العمل أم لا؟ فقال الطائفة من العلم يفضل العمل مطلقا، فيفضل أجره ويفضل العمل نفسه. وقال الطائفة الأخرى من يفضل العمل يفضل الأجر دون العمل، فيسقط عنه التكليف من العمل ولكنه لا يغاب عليه. لكن الإنسان متفق عليه بالجملة. يقول أحد العلماء هل الرياء مفضل لعملي وأجره حتى كأن لم يحصل، أو مفضل للأجر دون العمل فحصل وضع هذه لم يحصل؟ حل خلاف على هذا السؤال. هذا السؤال هل الشركي الخطيبي كفارة ذو سبيل غاوين؟ لكن الجواب نعم، كفارة الإقلاق من حاول الإنسان أن يخلص من رحيل الأمرين، إن عمر ضيع أوله لجميل أن يحفظ آخره. ولذلك فإن العبرة بالخواتيم هذا أمر مهم جدا، فبقية الأمر مهما أشرب الإنسان إلا مضى إذا أحسن فيها ستكون مكسرة قد كل ما سوى. يقول أحد العلماء بقية الأمر عندي ما لها زمن، ولو غدا غير محمول من الزمن يستدرك المرء فيه كل ذائقة من الزمان والقصوى الحسن. هل سؤال هل كانت الأمم السابقة إلى قوم نوح وصالح وهود يعتبرون أقوى من الأمم التي بعدهم إلى قيام الساعة؟ الجواب إلى أن هذا ليس مطلبا على التسلسل، فالله سبحانه وتعالى أخبر عن حاله أنه زادهم نسبة على قوم نوح بقوله وزادهم خمسة نسبة، فقد تكون الأمة اللاحقة أقوى من الأمة السابقة، وهذا باعتبار حالهم وحال من تحتهم بهم من الناس. مثلا قوة حاله إنما هي باعتبار تجبرهم على الناس وضعف الناس في زمانهم، فلم يبقى أحد على وجه الأرض يستطيع معالجتهم ولا الوقوف في وجههم، فأهلكهم الله بالريح وسخرها عليهم لما يجد أيام قصورهم. وكذلك فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى ولم يستطع أحد منهم أن يستكبر ذلك، ولم يرضى بسلطان الأرض فقط حتى أمر هامان أن يمري له صحا إلى السماء. فهذا باعتبار زمانهم وحال الناس لذلك. ومثلهم اليوم فالأمم الشاكرة المفيدة الأمم الشاكرة لها من وسائل التكنولوجيا والتقدم ما ليس لدى أولئك، لكن هذا مشترك موجود لدى غيرهم بخلاف تاريخهم. فأمريكا اليوم مثلا يمكن أن تبعد بها الشعار بها الصيني، يمكن أن تبعد بها غيرها، بل هزمت فيتنام وهزمها المجاهدون القومات وهزمها الى حد كبير من المكسيكيون هنا كانت الحروب بينهم تجارة جنوب امريكا. الطائف بالقبول هل يعتبر ما يفعله مثل ما يفعله كثير من الناس؟ هل يعتبرون المشركين ان عملهم فقد كفر؟ الجواب ان الطواف بالقبور سنشرح لهذه الاشياء ان شاء الله قريبا في بيت اللاحق، وسنبين انه ليس برايه واحده منه ما هو شرك ومنه ما ليس كذلك، سنبين ذلك ان شاء الله. لكن الجميع ندخل في المحرمات الجميله كما سنبين. ذكرت أن عمل الشرك هو استقامة لله من غير الله وأن يفرده بالعبودية، لكن لو ادعي الربوبية أليس عمل الشرك؟ بلى، هذا قد دعنا نفسه إلى غير الله وهو داخل في عموم ما ذكرنا. ما تفسير قول بعض العلماء كفر دون كفر وينقص الصلاة مع الجماعة في المسائل كذلك؟ جوابا أن الكفر ينقسم إلى كفر أكبر مخرج من الملة وإلى كفر أصغر وهو كفر دون كفر، والمقصود به أنه يسمى كفرا كثيرا منه وهو الكفر الشديد. وقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إسلام المسلم فسوق وقتال الكفر، وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا تقول لا لا يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري لا تضيعوا بعض بعضي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض غير واجب يضربون بعضكم رقاب بعض وهذا كفر لرسولنا ولا يعتبر من كفر المسلمين لله. واختلف العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم بين المرء والشرك والكفر تحت الصلاه من ترك عن حق الارض صلى الله عليه وسلم حضر عدد من ينادي عن الصلاه ومن ترك عن حق الارض. وقال ثالث ان المقصود بذلك كفر لرسولنا وهذا منهم الجمهور. وقال ثالث اخرى ان المقصود به كفر المسلمين لله ومحل هذا في ترك الصلاة مطلقا والانتهاء عن أدائها. أما تركها بالجماعة ولكن لا يتركها لأن يصليها البيت وحده ونحو ذلك فلم يقل أحد بكل ما فعل هذا، لكن اصطلح فقط في نفسه ونحو ذلك فالذين أوجبوا الصلاة بالجماعة وهم أمة رأوا أنه إذا فعل بيته فقد فسق. والجمهور يرون أنه لا يعتبر ذلك واجبا لكنه سنة مؤكدة، ومن ترك لنفسه فقد حرم نفسه خيرا كبيرا وتعرض لسوء حاضرة صلى الله عليه وسلم العالية لقوله لم يصلي بما أخذ عن مسلم وغيره بل سبه أن صلى على هذا المسلم فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث من ذلك. ألا ترى أننا لو تحدثنا عن الشرك الخفي قد يؤدي ذلك أن البعض قد يترك بعض الأعمال الظاهرة في كثارته إلى الله بحجة أنه يخشى الوقوع في هذا الشرك. الجواب أن من ترك فقد جمع القصتين، جمع الترك والشرك لأنه يترك أيضا في الترك، تبع هواه وخوفه في مقابل ما أمره الله به. ومن عمل ولكنه مع ذلك أترك في الشرك الصغيرة على الأقل نجا من إحدى القصتين ووقع في الأخرى. فالنقطة عن العلم على أن الذين يتعاقبون الخمر يجب عليهم أن ينكر بعضهم على بعض وأن ينهاهم لأن لا يجمعون من القصتين، لأنه إذا لم ينهى فقد ترك واجبا وإذا شرب الخمر فقد فعل محرما وجمع بين ترك واجب وفعل محرما. ولهذا فإن قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، نص العلماء على أن المقصود بقوله إذا اهتديتم إذا أديتم الواجبات وتركتم المحرمات فيكفر بذلك الأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر والتعود. فلا يكون الإنسان مهتديا وهو لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. ولذلك يرد على من استدل من هذه الآية على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بل بين ذلك أبو بكر رضي الله عنه بقوله والناس التي تقرأون هذه الآية وإن يسلة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا ظالما ولم يقضوا على يديه أشد أن يأمه الله بأفعاله. ما الحكمة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب أن يطلب من أمويه أن يستغفر له مع أن عمر خير يميل إلى أرض من الدار يعني خير من أمويه بكثير؟ فالجواب أن هذا من التنويه ببعض رجال هذه الأمة ومن البيان أن المسيرة لا تكثر التفضيل. فهذه الأمة جاء فيها أحاديث متعددة، جاء فيها حديث مثل أمتي كالوطن لا يدرى أوله خير أم آخره، وجاء فيها تفضيل سلفها بقوله خير القرون قرن الذين بعثوا فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري يصوم فئام من الناس ويقال أجزيكم من رأى محمدا فيقولون نعم ليفتح لهم إلا يصوم فئام من الناس ويقال أجزيكم من رأى محمدا فيفتح لهم ثم يصوف آم من الناس فيقال هديث من رأى وقال لا فيقول لنا عاصر يفتح لهم. وجاء في مقابل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم وجدت لو رأيت إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال بل أنتم أصحابي قال قوم آمنوا بي ولم يروني بالواحد مثل أجل وخمسين قالوا يا رسول الله إنا آمنوا قال لم يكف إنكم تجدون على الحق أعوانا ولا يجدون على الحق أعوانا. فهذه نفية وإن لا تقبل التمويل بل أفضل الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضلهم الخلفاء الراشدون وبقية العشرة وأهل بدر وأهل بيعة البالي إلى آخرها التفصيل المعروف. لكن من دونهم فيه خير كثير أيضا وربما يكون لبعضهم مزايا ليست على الصحابة. فبعض الصحابة غير مستجاب الدعاء في كل شيء وبعضهم مستجاب الدعاء في كل شيء لا يدعو إلا استجابة الصحابة يستعملون الأبصار لا يدعو إلا استجابة دعاء الصحابة وليس أفضل من حليم وعزمارا وقد لا يستجاب له في بعض الأعوال. فالنتيجة لا تقتل التقدير وكذلك أمويس القرني وغير رسول صلى الله عليه وسلم هديته وبعث بذلك الأمل والمنافسة في أمته يرون أنه فيه خير. ولهذا اختلف العلماء في تفسير قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشيع الناس جمال إلا الذي لا يشعر به. فقال قائدة في مقصوده لزمان الصحابة الأصم قال لا يقال من الحمر وعين لأن زمان الصحابة زمان وعين لكن خير وعين لكن زمان عمر بن زمان وعثمان بن زمان علي ثم كل زمان الذي بعده يشعر به إلى أن شاء عصر الصحابة وجعل له عمر بن عبد العزيز فكان زمانه خيرا من زمان الذين سلفوا ومثالين من مراعي المؤمنين. وقال قائد المقصود بذلك في بعض جوانب هذه الغدة في العلم والإيمان ونحن ذلك على الجملة. في الزمان الأول زمان النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف فيه كثير من الجواحف التي ظهرت فيما بعد. وكذلك زمان الخلفاء الراشدين ما عرف ما أحد صدع الإسلام زمان الخلفاء الراشدين وأطلع عليه حد منه إلا تكثر عن تحصيله فأرى قتله من الموت. وكذلك ظهور البدع ونحن هذا وهذه لا تكون تشهور حتى في أيام عمر بن عبد العزيز وفي أيام من دونه من الخلفاء وسيتشهر ذلك. فعلى هذا يكون المطلوب الزمان مشهور السابق له فضل والزمان اللاحق شر منه باعتبار فضل سنة المسلم لا بفضل يعني ولا باعتبار ما يحصل فيه من العافية أو الطير أو الإشار الإسلامي أو القتالي. العبرة من نفس الزمان القرن الأول طبعا أفضل من القرن الثاني والقرن الثاني أفضل من القرن الثالث وهكذا. لكن العبرة بقرن نفسه أو السنة نفسها. وقيل المقصود البركة. فالزمن الأول كانت الأعمار مباركة فيها بركة عظيمة جدا يقطع الشرط على عظيمه من المكافات السابعة في الفترات القليلة التي لو قسناها اليوم بعملنا لوجدنا فرقة شاسعة. وهذا سيأتي ما هو شر منه في آخر الزمان سيكون السنة في الشهر والشهر في الجمعة والجمعة كاليوم واليوم في الساعة والساعة في اشتعال الصعاب إلا في أيام الدجال اليوم الأول في سنتين واليوم الذي يليه في شهرين واليوم الذي يليه في جمعته وسائر أيامه كأيامه.